الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا في كتاب النكاح من بلوغ المرام شرح الشيخ المبارك رحمه الله، وكنا قد وقفنا على حديث عقبة بن عامر في ذكر شروط في ذكر الشروط في النكاح، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا به يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الخطابي رحمه الله: الشروط في النكاح مختلف فيها، فمنها ما يجب الوفاء بها اتفاقا، وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كطلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرع ولا ينقلها من منزلها إلى منزله، انتهى. والمراد بالشروط المذكورة في الحديث النوع الثالث. قال عمر: إذا تزوج بشرط أن لا يخرجها لزم. قال الترمذي: شيخ محمد أخوان بن الخطاب.
عمر. نعم.
من عمر؟
عمر بن الخطاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الترمذي رحمه الله: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال في الاختيارات: إذا شرط الزوج للزوج في العقد أو اتفق قبله ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، أو إن تزوج عليها فلها تطليقها، صح الشرط، وهو مذهب الإمام أحمد. ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها.
هذه المسألة وهي مسألة الشروط في عقد الزواج. الشروط في عقد الزواج أولا منقسم إلى قسمين: شرط به تمام العقد، كان يقول الرجل: أزوجك بمهر كذا وكذا، فالآن أصبح المهر شرطا في الزواج، يقول: قبلت أن تتزوج موليتي بشرط أن تتوظف وظيفة كذا وكذا. فإذا كان الشرط مذكورا في العقد مقرونا بصحته فإنه لا بد منه، فإنه لا بد منه إذا كان لا يخالف شرعا. وأما الشروط الأخرى فهي شروط الزائدة على معنى العقد، وصورته أن يقول الرجل: أرغب في الزواج من موليتك، فيقول الولي: زوجتكها. ثم بعد الرضا والقبول يقول الولي: بس عندي شرط. قال: ما هو الشرط؟ لأن حصل الإجابة والقبول. قال: ما هو الشرط؟ قال: أن يكمل دراسته. فهذه الشروط التي ليست هي من بنية العقد، هذه الصحيح أنه يجب الوفاء بها إذا كان من المباحات. أما إذا كان من الأمور المخالفة للشرع فإنه لا يجب الوفاء بها، وإذا كان من الأمور الشرعية فهذا الذي قال عنه الخطابي أنه يجب الوفاء بها اتفاقا. إذا نفرق بين الشرط الذي هو قيد في صحة النكاح وبين الشرط الملحق في النكاح، هناك فرقا بينهما. الأول به يصح الزواج، والثاني ملزم لكنه لا يتعلق صحة الزواج به. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به، أو أن يوفى، يجوز على المعنيين، يوفى من وفى يفي، يوفى مبني للمعجول أو من وفى يوفى، يجوز هذا وهذا. ما استحللتم به الفروج، وهنا جاء على الإطلاق أي شرط كان، شرطا في العقد أو شرطا ملحقا في العقد. ثم العلماء رحمهم الله متفقون أن الشروط في العقود إن كانت من الشروط المخالفة للشرع لا يجوز الوفاء بها، إن كانت موافقة للشرع وجب الوفاء بها، إن كانت من الشروط المتنازع عليها فالصحيح أنها ملزمة لأنك التزمت بها، لا يجوز مخادعة المرأة ولا العكس. يقول الرجل، تقول المرأة أنا أرضى أن أتزوجك وأسافر معك، فلما تأتي تسافر يقول لا أريد السفر، فقد خدعك، خدعتك، فهذا أمر لا يجوز. نعم. طيب لو أن المرأة قالت أقبل الزواج منك بشرط عدم الإنجاب، هذا شرط يخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. لو قال الرجل أقبل الزواج أتزوجك على أن لا أعلن الزواج، فهذا شرط باطل، لأن الزواج لا بد فيه من الإعلان، لا بد فيه من الإعلان. نعم. إن كان الشرط من بنية العقد كان العقد باطلا، وإن لم يكن كان العقد صحيحا والمخلف للشرط آثم. وللمرأة لأحد الزوجين المطالبة بالضرر الذي يلحقه في مقابل عدم الوفاء بهذا الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: المتعة هي النكاح المؤقت، والحديث دليل على أنها منسوخة. قال النووي رحمه الله: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة.
اللي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه. وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة في نكاح المتعة، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عياض: وأجمعوا على أن الشرط، على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله.
نعم. اللي بعد.
أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود.
اللي بعد.
أحسن الله إليكم. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها.
فليخلي سبيلها، هذا تشكيل خطأ.
أحسن الله إليكم.
فليخلي سبيلها. نعم.
أحسن الله إليكم. فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان.
هذه الأحاديث الأربعة هي تتحدث عن حكم زواج المتعة. زواج المتعة من الأنكحة التي كانت سائدة أيام الجاهلية عند العرب وعند غير العرب، وهي من الأنكحة التي كان الناس يتناكحون عليها، يقول الرجل للمرأة أتزوجك ساعة أو يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، فهذا الزواج هو المعروف بزواج المتعة. كما تعلمون أن الأنكحة ما حرمت دفعة واحدة، الأنكحة حرمت شيئا فشيئا، وكانت الأنكحة على صور متعددة كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. من هذه الأنكحة التي كان الناس عليها نكاح المتعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن المتعة عام خيبر. هل هذا النهي عن المتعة عام خيبر كان نهيا عاما أو نهيا خاصا؟ فهم بعض العلماء أنه نهي عام وهو الصواب، بدليل حديث علي رضي الله عنه، وبدليل الاقتران مع أكل لحوم الحمر الأهلية، فأكل لحوم الحمر الأهلية أصبحت محرمة من هذه السنة. وبعد ذلك في عام أوطاس، لأن التحريم الذي كان في خيبر لم يكن تحريما مؤبدا وإنما كان تحريما مؤقتا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين خشوا على أنفسهم العنت، أذن لهم بنكاح المتعة عام أوطاس. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صرح تصريحا تاما بالتحريم الأبدي كما في حديث ربيع ابن سبرة عن أبيه رضي الله عنه: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. خلاص، حرم، نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر، لم يبين إلى متى، أما هنا بين أنه محرم إلى يوم القيامة. فعلمنا أن التحريم كان على ضربين: تحريم مطلق ولم يبين وقته، ثم أحله للضرورة، ثم حرمه مطلقا. فإن قال قائل: فهل يجوز للرجل أن يتزوج النكاح المتعة للضرورة؟ الجواز لا يجوز. الجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه إلى يوم القيامة. فإن قال قائل: فإن الرجل ربما يخشى على نفسه العنت، يكون في بلاد الكفار ولا يجد امرأة يتزوجها على الدوام لأنه لا يريد كافرة، أو أنه في بلد لا يريد الزواج من أهلها ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فهنا العلماء قالوا له مخرج، وهو أن يتزوج بنية الطلاق، والنية مضمرة، النية مضمرة. هذا الزواج صححه بعض أهل العلم، والصحيح الذي لا مرية فيه أن عقد الزواج بنية الطلاق صحيح، لكن صاحبه آثم. لماذا هو آثم؟ لأنه أضمر شيئا فيه خديعة للمرأة، خديعة للأولياء. لو قيل له، لو صرح بإضماره ما زوجه أولياؤها ولا هي زوجت نفسها. هذا وجه، ولذلك كان العلماء يعدون الطلاق، أن يعدون النكاح بنية الطلاق المتعة الخفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. قال الشارح رحمه الله: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، والحديث دليل على تحريم التحليل، ومن صوره أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح، أو يقول: إذا أحللتها طلقتها، وهو نكاح فاسد لا تحل به المطلقة ثلاثا.
التحليل، تعلمون أنه الناس ربما يأتي إنسان من حمقه وشدة غضبه وغفلته يطلق زوجته ثلاث مرات، فإذا طلقها ثلاث يريدها، إما لأنه يحبها، إما لأن عنده ولد منها، إما لأنه بحاجة، لأي سبب من الأسباب، فيبحث عن المحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، وهو الفاعل الذي يعقد هذا العقد، والمحلل له الزوج الأول. انتبهوا الآن أن الفقهاء لم يختلفوا في صورة من التحليل أنه لا يحلل، واختلفوا في صورة أخرى، لم يختلفوا على أنه إن عقد عليها بشرط التحليل أن العقد باطل. لو قالت هي تتزوجني على أن تنكحني ثم تطلقني، كان هذا زواجا باطلا لم ينعقد أصلا. هذا ما في خلاف بين العلماء لأمرين: الأول أنه تحليل محرم، والثاني أنه متعة. ولو قال موليتها، قال وليها: أزوجك على أنك متى ما دخلت بها فهي طالق، فنفس الحكم، لم يختلفوا أن هذا نكاح باطل. إذن متى اختلفوا في نكاح المحلل والمحلل؟ اختلفوا في صورة واحدة، وهي أن ينوي بعقده، ينوي مو تلفظ، ينوي بعقده أنه يتزوجها ثم لا يمسها ويطلقها لتحل للأول. هنا الجمهور قالوا إن هذا العقد لا يحلل المرأة للزوج الأول، فقال الحنفية أنه يحلل، والصواب قول الجمهور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتزوج أصلا لأجل التحليل، بل لابد أن يكون الزواج صحيحا، بل لابد أن يكون الزواج صحيحا. نعم.
نفع الله بكم.
فإن قال قائل: طيب يا جماعة، أنا طلقت زوجتي ثلاث بس أنا أريدها، نقول: أنت أحمق، والأحمق هذا جزاؤه، الأخرق هذا جزاؤه، من يسارع فيطلق زوجته هذا جزاؤه، أن يبقى بلا زوجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب. وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج
يحرم.
أحسن الله إليك. وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زاني، هو خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، أي لا ينبغي أن يتزوج الزانية إلا زان، ولا ينبغي أن تزوج الزانية إلا من زان. هذا هو معنى أنه أمر خبر بمعنى الإنشاء. قد يقول قائل: ما الحكمة في أن من ظهر زناه لم يجز تزويجه؟ من ظهر زناه كيف يظهر زناه؟ إما بإعلانه ذلك، وإما بجلده. إعلان إذا لم يكن تكون الحدود قائمة، يعرف الناس أن فلان يفتخر بزناه، يفتخر بسفر إلى بلاد الكفار وفعل الفاحشة، فهذا لا يجوز أن يزوج، من جهتين: الجهة الأولى أن شره ظاهر وفيه ضرر على المرأة، ما ذنب هذه المرأة العفيفة تزوج من هذا الرجل الفاجر الذي ربما يجلب إليه أنواعا من المرض، إيش ذنبها؟ واضح؟ والعكس بالعكس، إذن الأول لأن فيه ضرر على لو هي زانية وهو زان ما الضرر يكون بينهما مشتركا، أما هي عفيفة وهو زان فيلحق أحدهما ضرر في البدن والصحة والنفس والدين. والوجه الثاني أن فيه إلحاقا للأولاد بمن لا يستحقه، فربما يكون رجل عفيف فإن تزوج زانية أولاده ربما يكونون أطهار لكنهم يعيرون بأمهم أو العكس. ولأجل هذا فإن الشارع الحكيم أمرنا بأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. من أين فهمنا أن الخبر بمعنى الإنشاء؟ من قوله وحرم ذلك على المؤمنين. نعم، لكن العلماء يذكرون صورة، لو أن رجلا جلد ثم اشتهرت توبته قالوا هذا لا يدخل في الحديث. نعم،
نفع الله بكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الشارح رحمه الله: ذوق العسيلة كناية عن الجماع، ويكفي أحسن الله إليكم شيخ، ويكفي منه ما يجب الحد والصداق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، أي أنه يحصل التحليل بالعقد الصحيح. قال: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. انتهى.
هذا الحديث له قصة، وهي أن امرأة رفاعة القرظي، وكان رفاعة قد طلقها ثلاثا يعني بانت، تزوجها رجل يقال له عبد الله، يقال له عبد الرحمن أو عبد الله ابن الزبير، ابن الزبير ابن الزبير. فلما تزوجها ابن الزبير جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فلانا تزوجني وإن زوجي الأول يرغب فيه، فينفع أن يطلقني ولم يمسني. كيف علمنا أنه ما مسها؟ من الروايات الأخرى. قالت: وإنه يعني ابن الزبير ليس معه إلا مثل هذا، وأشارت إلى طرف ثوبها، قالت: إلا مثل هذا، يعني أنه ليس به حول ولا قوة، ما فيه حول ولا قوة، رجل كبر سنه أو ضعف أيا كان. قال: وما معه إلا، وأخذت هدبة من جلبابها، الهدبة هي الأشياء المعلقة التي تعلق مثل هذه، وأخذت هدبة من ثوبها وقالت: يا رسول الله، ما معه إلا مثل هذا. فقال خالد بن سعيد بن العاص، وكان جالسا في المجلس: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه أن تتحدث بمثل هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول؟ قالت: نعم. فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. لماذا هذا الكلام؟ حتى ربما يكون هذا الوقاع والجماع سببا لاستدامة العشرة وعدم قبوله الطلاق. ولذلك استدل بهذا بعض الفقهاء أن الجماع والوقاع يزيد من أسباب القبول بين الزوجين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية. انتهى.
لما قال ابن عبد البر علامة المغرب إن هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية، معناه لا يمكن تصحيح هذا الحديث، لا يمكن تصحيح هذا الحديث. ولماذا لا يمكن تصحيح هذا الحديث؟ لأن الأسانيد كلها واهية والمتن منكر. ليش متن منكر؟ لما سيأتي من حديث فاطمة بنت قيس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم القرشي العربي زوج زينب ابنة عمته إلى زيد مولا من الموالي. إذن الكفاءة والخيار قد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، ما المقصود بالكفاءة؟ فجمهورهم على أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، بعضهم يقول لا، العرب ليس كلهم أكفاء لقريش، وأوجدوا الطبقيات. والذي لا ينبغي أن يمترى فيه أن المقصود المطلوب الكفاءة الدينية، بل إن الكفاءة الدينية أيضا ملغاة من جهة الزوجة، فقد جوز الشارع أن يتزوج المسلم من الكتابية، صح ولا لا؟ وهي ليست مسلمة ولا موحدة، فدل على أن حتى هذا الشرط إنما هو من باب الاختيار والفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها، وفي رواية ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تريب. إذن هذا أمر استحسان وليس أمر وجوب. لماذا قلنا أمر استحسان وليس أمر وجوب؟ لأن الشارع جوز نكاح المحصنة الكتابية. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المسألة واضحة ولا لا؟ إذن هل تشترط الكفاءة النسبية والحسبية؟ الصحيح أن هذا ليس عليه أثارة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كتاب الله وسنة رسوله على عكس ذلك، وأن المقصود والمعتبر بالكفاءة ما هو؟ الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافا كثيرا.
واختلافهم دليل على عدم صحة قولهم، اختلافهم الكثير دليل على عدم صحة القول، لأن القول الصحيح لا يختلف عليه، فلكلما كان القول بعيدا نوعا ما عن الصواب كان فيه الخلاف كثيرا، وكلما كان القول قريبا من الحق كلما كان الخلاف فيه يسيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أن المعتبر فيها الدين.
صحيح أن المعتبر فيها الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال في سبل السلام: وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله.
كم حرمت
أحسن الله إليك. كم حرمت المؤمنات،
يعني المؤمنة المسكينة تمنع من الزواج بسبب إيش؟ قال: والله كل ما جوك الناس موقف 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 تحرمون النكاح على المؤمنات بسبب أنه موقف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون نسبه ماله الله، شيء واحد بس، دينه وخلقه فزوجوه، شيء واحد فقط، الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا، شوف تكملة الحديث، تكون فتنة في الأرض وفساد. من الفتنة وجود العانسات، من الفتنة انتشار الزنا عياذا بالله. بسبب هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
أخذ سعيد بن جبير قرشي سيد من سادات قريش، كتب إليه عبد الملك ابن مروان يطلب ابنته لابنه الذي يكون خليفة من بعده. فلما وصل الكتاب وقرأه سعيد ابن جبير ما إن جاء العشاء إلا واستدعى أحد طلابه، قال له أما لك في الزواج من رغبة؟ قال رحمك الله، ليس عندي ما أستطعم، أنا ما عندي ما آكل، كيف تزوج؟ قال فإن رزقك الله طعمة. قال رحمك الله، ما عندي ما أستظل به، فإني أنام وأبيت في المسجد. قال ودويرة أهلك؟ قال ومن يرضى؟ قال فإن وجدت من يرضى. قال وأنى لي المهر وأنى لي كذا وكذا؟ قال كل ذلك علينا إن عزمت. قال فإني عزمت، فمن ذا؟ قال زوجتك ابنتي. فبكى الرجل وقبل. فلما أصبح كتب رسالة إلى عبد الملك بن مروان، إن رسالتك قد وصلتنا لكن ابنتنا قد تزوجت. يا أخو وين هذا؟ هذا ما يتكرر ترى. اليوم الناس اليوم يبحثون عن الأنساب والأحساب إلا من رحم الله حتى لا نعمم. نعم. قال في سبل السلام
أحسن الله إليكم. قال في سبل السلام وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله. كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم. اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه انتهى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب من أمر الجاهلية وأن الناس لا يتركونها، والله المستعان.
الله أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها.
وعن فاطمة بنتي عن حرف جر، وبنتي صفة لفاطمة مجرور، لكن مجرور بالكسر نيابة عن بالفتح نيابة عن الكسر. هذا غلط صلحوه. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة، رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين لأن فاطمة قرشية وأسامة بن زيد مولى.
سبحان الله. تأملوا، فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها من زوجها الأول، فقالت يا رسول الله إنه نكحني، يعني طلب نكاحي، معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فما تأمرني؟ يعني اثنين من قريش، ترى اثنين من وين؟ يعني نفس الكفاءة ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء. أنكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد مولا من الموالي. النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى هذا، وكان أسامة رجلا أسود، وفاطمة بنت قيس من قريش. قالت فاطمة فكرهت الزواج منه ثم رضيته فاغتبطت به. سبحان الله العظيم. ولما توفي أسامة بن زيد كتب إليه أظن والله أعلم معاوية رضي الله عنها يخطبها مرة أخرى، فقالت لا والله أما إنه زوجي في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
الله أكبر. الله نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة الأنساب، وقد صح أن بلالا رضي الله عنه نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.
النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار، ها يا بني بياضة، يقول لهم وسموا بنو بياضة لأن في عيونهم شيء، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند رجل حجام. طيب هذول عرب ليسوا أصحاب صناعات، وأبو هند صاحب صناعة حجام، وكان حجاما يقول أنكحوا ما دام رجل صالح ومسلم. هذا واضح أنه الكفاءة النسبية غير معتبر، العبرة الدين. ما يؤكد لك هذا المعنى بلال من الحبشة، رجل من أهل الحبشة، بلال بن رباح، بإجماع المسلمين رجل من الحبشة، كيف يزوجه عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أخته؟ لأن الذي رباهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما تربوا على العنصرية، ذهبت من قلوبهم هذه الجاهليات، ذهبت من قلوبهم هذه الكبرياءات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها إذا كان عبدا.
للمعتقة، المعتقة ما كانت عبدة أصلا، المعتقة هي اللي كانت عبدة،
يعني شيخ هي حرة،
هي الآن صارت حرة فيقال لها المعتقة،
هي اللي كانت عبدة يعني شيخ،
أي
فأعتقت.
نعم.
ليس الزوج،
لا الزوج ما أعتق، الزوج عبد بقي عبدة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها إذا كان عبدا، وهو إجماع. واختلف
هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أن المرأة العبدة إذا كانت متزوجة من عبد ثم أعتقت الأمة، فإذا أعتقت فهي تملك نفسها، فلها أن تبقى على زواجها من العبد، ولها أن لا تبقى، وحينئذ يعتبر فسخا، مجرد الحرية فسخ للزواج إذا لم ترضى بالبقاء. نعم. هو بعض العلماء قال هذا، والصواب أنه ليس الحرية سببا للطلاق، وإنما عدم رضاها. نعم. لأنه لو كانت الحرية بمجردها سببا لفسخ العقد لاحتاج إلى عقد جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف إذا كان حرا، فقال الجمهور: لا يثبت لها الخيار.
هذا هو الصواب. نعم. إذا كان الزوج حرا وهي أمة ثم عتقت فلا خيار لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث من الفوائد جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا، وأن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا.
هذا هو الصواب، أن مجرد العتق لا يكون طلاقا ولا فسخا. نعم.
أحسن الله إليكم. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن زوج بريرة كان أسودا يسمى مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. قال في سبل السلام: ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها، وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت به، ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها، لما أخرجه أحمد عنه صلى الله عليه وسلم: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار، ما لم يطأها إن تشأ فارقت، وإن وطأها فلا خيار لها،
لأنها بالوطء قد ألغت الخيار، لأنها بقبولها الوطء قد ألغت الخيار. وجاء في بعض طرق الحديث قصة أن مغيثا جاء إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقنعوا بريرة في البقاء على الزوجية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس إلى بريرة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها البقاء، وهي فقيها الظاهر لأنها لازمت عائشة رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله، أشافع أنت أم آمر؟ فإن كنت آمرا ائتمرت بأمرك، وإن كنت شافعا نظرت رأيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا شافع. فقالت: إذن يا رسول الله لا أقبله زوجا أبدا. فولت وذهبت، وإذا بمغيث يبكي خلفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث لها ومن بغضها إياه؟ دل على أنه يمكن لأحد الزوجين يحب والآخر يبغض، يمكن هذا. نعم، مثل هذا أن الوطء يسقط الخيار، مثل هذا الآن وقع في ذهني، أخشى أن أنساه بعد. لو قال الرجل لزوجته، الزوجة قالت طلقني، فقال الرجل: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أو قال أمرك بيدك إلى سنة أو إلى شهر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا اختارت الطلاق وقع الطلاق لأنها وكلت. لكن لو لم تختر الطلاق حالا، فإلى متى يبقى تبقى الوكالة؟ الصحيح أن الوكالة تبقى إلى الوطء، مجرد ما رضيت بالوطء سقطت الوكالة خلاص. واضح؟ هذا يشبه هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله.
الديلمي نسبة إلى بني الديلم أو الديلي أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود،
وهذا مذهب الجمهور، أن أي كاف إذا أسلم فإن عقده الأول يبقى ولا يؤمر بتجديد العقود الكفار أبدا، من الناحية العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بتجديد عقوده بعد الإسلام، وهذا أكبر دليل أنه لا يلزم تجديد العقود. فقد أسلم المشركون والمجوس والوثنيون واليهود والنصارى، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحدا منهم بتجديد عقد النكاح، إذن يبقون على أنكحتهم إلا في حالة واحدة لا يجوز البقاء على الأنكحة، إذا كانت تخالف الشرع، كرجل تزوج قريبة له محرمة في الشرع، أو كهذه الحالة، كان الرجل متزوج بأختين ففي ديننا محرم فيؤمر بترك إحداهما. هنا قال: طلق أيتهما شئته. هل يطلق أو يفسخ العقد؟ لأن المسألة فيها خيار، فلا بد أن يطلق، لا بد أن يطلق. الآن أحد العقدين فاسخ، أيهما لا نعلم، فللتعيين لا بد من التطليق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ما دل عليه حديث الضحاك. قال أحمد رحمه الله: هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه.
نعم، العمل عليه أن من أسلم وكان متزوجا بأكثر من 4 فإنه يخير، فإنه يخير، يختار 4 والباقيات يسرحهن. حدثني الشيخ مامادي أن رجلا من قبيلتهم من أهل بلدتهم من غير المسلمين متزوج بأكثر من 30 امرأة هو ثنيون. طيب هذا يحصل؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال الشارح رحمه الله: قال الشوكاني رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين.
وهذا عند الجمهور قلنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة.
هذا قول البعض، إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، هذا أحد الأقوال. والصحيح أن الإسلام لا يكون سببا في فسخ العقد، وإنما الذي يفسخ به العقد هو خروجها من العدة وعدم قبول وعدم انتظارها أو عدم انتظاره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول، ولو طالت المدة إذا اختار ذلك انتهى.
إذن لم ينفسخ. نعم. ما دام على النكاح الأول إذن لم ينفسخ. نعم. هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال في الاختيارات إذا أسلم.
قال في الاختيارات يعني شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. أيوة.
إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليها ولا حق عليه. قال الحجاوي في مختصر المقنع: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل
قبل الدخول
بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل انتهى. قال في المغني: وقال ابن شبرمة.
كان ابن شبرمة من الفقهاء الذين عاصروا الإمام مالك، ولكنه معروف بالغرائب والعجائب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما.
هذا قول مرجوح. الراجح ما ذكره شيخ الإسلام في الاختيارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى أبي العاص زوج ابنته زينب أن أرسل ابنتي إليه، لأن الله أنزل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. خلاص الآن لا يحل المؤمن للكافر ولا الكافر للمؤمن. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه الرسالة وهو مشرك، العاص ابن الربيع كان مشرك، فأرسل زينب أركبها على ناقة وأرسلها مع رجل مأمون حتى أوصلها إلى المدينة. تأمل معي في السنة الثانية نزلت آيات المباينة وانقطاع النكاح بين الكافر والمسلم، بين المشرك والمسلم والعكس. السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة قيل إن العاص بن وائل أسلم في السنة الثامنة، وقيل في السنة السادسة أيا كان، المهم أنها 6 سنوات. إذا قلنا السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامس والسادس، 6 سنوات جلست تنتظر زوجها في مقابل وفائه في إرسالها، وفت بانتظاره، وفت هي بانتظاره. فلما جاء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له قد خرجت للعدة ليست زوجتك تعال نعقد عقد جديد. الصواب أنها رجعت بالعقد الأول، وإن كان الجمهور على خلاف هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج في العدة وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه، وإذا تزوجت فهو باطل.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزعها من الثاني وأرجعها إلى الأول، لأن عقد الثاني باطل لأنها كانت تعلم بإسلامه. طيب، قد يقول قائل: لماذا لم يقم عليها الحد؟ لأنها كانت جاهلة بالحكم، والحدود تدرى بالشبهات. نعم. لعل شنو؟
ما تعرف أنه يسلم أو لا يسلم.
لا، هي كانت تعلم أنه أسلم، هي في العدة علمت بإسلام فكتمت. نعم. لكن إذا كان علمت وهي في العدة وجب عليها الانتظار. إذا علمت في العدة أنه أسلم ليس لها الخيار، انتهى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العائلية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن يزيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.
على كل حال، هذا الحديث لا يصح، بناء عليه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما يترتب عليه من العيوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن البرص منفر، وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب.
البرص سواء كان قليلا أو كثيرا هو عيب، البرص عيب باتفاق الفقهاء. فإن تزوج الرجل من امرأة وبها برص في أي مكان كان ولم تخبره، انتبه الآن، أو لم يخبر الأولياء الرجل بهذا العيب، فإن علم فإن له فسخ العقد وأخذ المهر والرجوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فذهب أكثر الأئمة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصيل. فروي عن علي وعمر رضي الله عنهما أنها لا ترد النساء إلا من 4، من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج.
هذه 4 أدواء قالوا هذه يصح لأجلها أن نرد النكاح: الجنون والجذام، الجذام اللي هو تساقط الأعضاء أشبه ما يكون قريب من الغرغرينة ثم تتساقط الأعضاء، والبرص معروف، والداء في الفرج، الداء في الفرج الذي لا برأ له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والرجل يشارك المرأة في ذلك،
يعني العكس بالعكس. نعم.
ويرد بالضم الجيم شيخ،
لا بفتح الجيم، بالجب والعنة، أو بالجب والعنة يرد. نعم. يعني الرجل، نفس العيوب في الرجل أيضا لها أن تفسخ النكاح، ويضاف إلى الرجل عيوب أخرى، وهي كون الرجل مجبوبا أو كون الرجل عنينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويرد بالجب والعنة. واختار ابن القيم رحمه الله أن كل عيب ينفر أحد الزوجين ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار.
الصواب هو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. سيأتي كلام على العنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذوبة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات.
إذن هذا الحديث دليل على أن لها المهر لأجل أنه مسها، ويرجع بالغرر على من غره، يرجع بالمطالبة على من غره. نخلص إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى سعيد أيضا رضي الله عنه عن علي نحوه، وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
يعني سواء كانت مجنونة أو برصة أو مجذومة أو بها قرن، نعم، فله أن يرد النكاح. عيب في الفرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن طريق سعيد
يعني
سيد
يكون، بس هذا كلام مسجل شلون نقوله يعني، عادي ولا من باب التعليم ما يضر، يكون لا يوجد فاصل بين القبل والدبر، مقترنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن طريق سعيد المسيب أيضا رضي الله عنه قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة
يجوز ناخر أذى
ورجاله ثقات.
نعم. قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة. العنين هو الرجل العاجز الذي لا يستطيع إتيان أهله، وأما المجبوب هو الرجل الذي يكون مقطوع الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها، أي يرجع الزوج بالصداق على الولي إن كان عالما، وإلا فعلى المرأة العاقلة. قال في المقنع: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلها المهر. قال في المغني: لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فسقط مهرها، كما لو فسخته برضاع زوجة له أخرى.
نعم.
وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها. قوله قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة، قال عياض: اتفق كافة العلماء أن للمرأة حقا في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوء والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاختيار زوال ما به. انتهى.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.